ورا يقدم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أخذنا في المجلس الذي مضى مقدمة في كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، وهو علامة محقق في هذا العلم، وبين يدينا الطريقة الموضوعية لاستعراض مواد الكتاب تحريرا لبعض المعاني فيه. في هذا المجلس نأتي بالتعليق على جمل المقدمة، وقد تضمنت بضع عشرة مقدمة. المقدمة الأولى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الأول من شهر محرم لعام 38 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في أمالية أصولية من كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقاً في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المقدمات تمهيد المقدمات المحتاج إليها قبل النظر في مسائل الكتاب، وهي بضع عشرة مقدمة. القسم الأول: المقدمة الأولى، أصول الفقه قطعية. إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية.
هذا كلام الشاطبي. إن أصول نعم.
قال: إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي.
نعم، هذه المقدمة التي قالها الشاطبي رحمه الله: إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية. قال: والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي. أصول الفقه هو علم معروف، أليس كذلك؟ وله حد، وفيه مسائل عامة ومسائل خاصة ومسائل كلية ومسائل جزئية. فإذا سمى بعض أصحاب هذا العلم أو أصحاب العلم بالجملة والفقه حكما لمسائل هذا العلم، لم يؤخذ هذا الحكم باعتبار ما في نظر الناظر في كلامهم من اعتبار بكلام غيرهم في هذا العلم. بمعنى أنه قد يتبادر أن يقال بأن كلام أبي إسحاق لا يضطرد، لأن مسائل الأصول كثر فيها المسائل الخلافية، أليس كذلك؟ وهذا يفيد أنها ظنية على أدنى الأحوال، إن لم تكن دون ذلك، إن لم تكن مسائل ليست كذلك. هناك نتيجة أراد الشاطبي هنا بكلمة أصول الفقه فيما يظهر الكلي، أراد الشاطبي هنا الكلي، وإلا ما دون ذلك مما اختلف فيه أو مما نقص عن درجة الظنية أيضا، هو قد قال الشاطبي في كلام آخر له بأن ثمة مسائل موهومة في هذا العلم، وهي ليست منه، فهي لا تكون لا ظنية ولا إيش ولا قطعية، بل يجعلها مما أدخل في هذا العلم وهما وهو ليس من هذا العلم. مع أنه هذا الإيراد، مع أن هذا الإيراد في فهم كلام الشاطبي في هذه المقدمة، قد يقال إنه يريد ما خرج بالوهم، ما خرج عن الوهم مما دخل في هذا العلم. على كل حال، إذا قيل هل أصول الدين قطعية أو ظنية، فهذا المعنى في حقيقته العلمية المجردة معنى منضبط، ولا أظن فقيها يلتزم خلاف هذا الانضباط، الذي هو أو خلاصته أن ما كان من قواعده الكلية كحجية الكتاب والسنة وكاقتضاء القرآن بلسان العرب ولما نزل بلسان العرب، هذه المعاني الكلية المؤسسة لقواعد علم وصول الفقه في الأدلة وفي الدلالات، هذه قضايا قطعية، ولهذا هي من الإجماع البين. وهنالك التفاصيل في هذا العلم سواء في باب الأدلة أو في باب الدلالات التي عرف فيها خلاف الفقهاء أو العلماء أو أهل الأصول كما يقال، فهذه لا تصل إلى درجة القطع، فالشاطبي هنا يريد بالقطعي الكلي، ويريد أن الظنية هنا يرجع إلى إيش؟ إلى القطعي. ولهذا قال لك في التعليل والدليل على ذلك، ما قال أنها كليات، لأن منها ما هو كلي ومنها ما هو جزئي أو تفصيلي، ومنها ما هو مجمع عليه ومنه ما هو مختلف فيه. والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، ومن كليات الشريعة فيه حجية الكتاب والسنة، وأنها جماع الدين والعلم والدليل مثلا، هذا من قواعد علم الأصول. قال وما كان كذلك فهو قطعي. لكن هل هذا الترتيب من أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله ترتيب مسلم؟ وما أثر هذه المقدمة؟ إن كان المقصود من أثر هذه المقدمة أن أصول الفقه ليس علما اجتهاديا بل قاعدته وأصله قطعية ويقينية، فهذا مقصد شريف مناسب، ويكاد أن يكون من المعاني التي، بل هو من المعاني التي قد استقرت وانتظمت وأجمع عليها باعتبار الكليات مثل ما مثل ببعض الكليات في هذا العلم. وأما نريد درجة دون ذلك فهذا لا يتعدى، لا على طريقة الشاطبي في كتابه ولا على طريقة غيره. فهناك نتيجة، هل هذه المقدمة مفيدة لضرورة علمية لا تصل هذه الضرورة إلا بها؟ هذا فيما يظهر ليس كذلك، وتكون النتيجة هنا حسن الاعتذار وحسن التفسير لكلام الشاطبي رحمه الله، ولكن في نفس المقام هذه المقدمة لم تحصل معنى من بالاستقراء يكون هذا التحصيل به كاشف لما قد يقع به خفاء أحيانا، لأن طرق الاستقراء العلمية من ميزتها أنها تكشف المعنى، ولذلك طرق الاستقراء هي أثقل الطرق في التحصيل بخلاف الأقيسة التفصيلية كقياس الشرطي مثلا. ولذلك أبو حامد في علم المنطق لما كتب فيه وغيره ممن كتب في المنطق عندهم في المنطق الأقيسة المتنوعة والمتعددة، فمنها القياس الشرطي المتصل والشرطي المنفصل، وعندهم قياس الاستقراء، وقياس الاستقراء هو أثقل هذه الطرق وتحقيقه بليغ. ولذلك هذا المعنى لو كشف به أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله معنى بالاستقراء مثل ما يقع له ولغيره من علماء الأصول من تحرير المعاني، مثل ما جمعوا حقيقة شرعية سموها الإجماع ونظموها باسم، وجمعوا حقيقة القياس ونظموه باسم، مع أنه موجود هو في الأدلة، وإلا لو كان غريبا عن الأدلة وبدعا فيها لما صح اعتباره فهل هذه الطريقة اللي على نفس الدرجة من التحصيل العلمي؟ فيما يظهر الأمر ليس كذلك، ولكن كان في نفسه أبي إسحاق أنه يضع لهذا العلم هذا القدر من القوة، ولهذا جعل له هذه الدرجة من الإطلاق في القول. ولو قيد ذلك وفصله لكان أولى في الفهم وأضبط في التحقيق والتطبيق. نعم. ولذلك بقي رحمه الله بعد ذلك يستدل على تقرير هذا المعنى بأنها إما أن ترجع إلى أصل عقلي أو أصل شرعي، ورتب تسلسلا في الاستدلال. إن كان المقصود من هذا التسلسل في الاستدلال الوصول إلى أن كليات أصول الفقه قطعية، فهي أبين من أن تحتاج إلى هذا النمط من الاستدلال اللي فيه جانب نظري، في جانب، لأنه في علم المنطق والقواعد تحويل الضروري إلى نظري هذا إضعاف إيش له، حتى لو كان دليله النظري دليلا، لو كان دليله النظري دليلا كافيا، هو يبقى على الاستدلال الضروري ليس على الاستدلال النظري الذي يدخله الاحتمال والاختلاف، يدخله الاحتمال والاختلاف. فمقدماته هنا مقدمات نظرية محتملة، أو كما تسمى في ترتيب المنطق الأرسطي مقدمات جدلية بعضها وبعضها برهاني، فهذا تأخر بهذه الدرجة عن رتبة، وإن كان المقصود التفاصيل هذا لا يتأتى كما هو معروف. ولو فرض فيه التلازم فالتلازم هنا لا يصح، أن ما تولد من القطعي يكون إيش؟ يكون قطعيا، لا يلزم ذلك، لأن التولد هذا هو محل الظن، ولذلك القياس الآن ظني أليس كذلك، مع أن الأصل المقيس عليه قد يكون إيش؟ قطعيا، لكن لما كان القياس ظنيا؟ لأنه لم يجزم، ولا يستطيع أحد أن يجزم بالإلحاق، بصدق الإلحاق، وإلا الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. لكن أين محل الاقتضاء الظن في دليل القياس؟ هو التحقق أو قطعية الإلحاق، والإلحاق لا يمكن أن يكون قطعيا إلا فيما سموه إيش؟ قياس الأولى. وقياس الأولى عند التحقيق تسميته قياسا هي فيها قدر من الاصطلاح أكثر مما هي حقيقة منضبطة، هي قدر من القياس، والعرب لا تسمي ذلك قياسا أصلا، أو لا يجعل ذلك من خارج النص، وداخل في النص ضرورة، وداخل في النص ضرورة. نعم، يعني مثل ولا تقل لهما أف، فالضرب من باب إيش؟ البعض يقول فالضرب بقياس الأولى، لا هذا ما هو قياس الأولى، هذا داخل في النص، ولهذا الحاكم فيه هو إيش؟ الحاكم فيه هو النص. نعم.
بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع، وبيان الثاني من أوجه، أحدها أنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهي قطعية، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي.
نعم، على كل حال هذه مسألة بحثها غير أبي إسحاق الشاطبي، وبحثوا فيها بعضهم يقيد وبعضهم يطلق، وفي الغالب أن مقاصدهم متفقة لكن حروفهم مختلفة. وإلا لو جئت لأبي إسحاق وقلت إن مسألة من فروع علم أصول الفقه المختلف فيها هل هذا الرأي الذي قيل فيه هو قطعي وقد اختلف فيها الشافعي مع المالكي أو الحنفي مع الحنبلي، لا يتأتى أن عالما سيقول لك أحد الاختيارين أو ما رجحه سيكون إيش؟ قطعيا. فهذه مسألة فيها خلاف في تعبيرات الأصوليين، وفي الجملة أن مقاصدهم فيها واحدة. نعم.
ولا ثالث
المقدمة الثانية.
المقدمة الثانية أدلة أصول الفقه والمقدمات المستعملة فيه قطعية. إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية، لأنها لو كانت ظنية لم تفيد القطع في المطالب المختصة به، وهذا بين، وهي إما عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاث الوجوب والجواز والاستحالة، وإما عادية وهي
خلاصة هذه المقدمة أنها متصلة بالمقدمة التي سبقت، فلما أسس المقدمة التي سبقت، وأنت تعلم أن أصول الفقه أصلها الأدلة، أصلها علم الأدلة وعلم الدلالات كذلك ركنه الثاني، رجع أو أتى الشافعي رحمه الله ليقول إن أصل الأدلة المقولة في علم الأصول أو إن الأدلة المستعملة في هذا العلم يجب أن تكون قطعية، لأنه قرر الحقيقة السابقة، وما قيل في حقيقته السابقة من الاعتذار ومن الاعتذار من وجه ومن المراجعة لقوله من وجه آخر حتى لا يفسر على أنه اعتذار مطلق، يقال في هذه المقدمة التابعة لها أو بعبارة أدق المتفرعة عنها. وإلا لو افترضنا أنه لم يقرر المقدمة الأولى فكنتيجة لن يقرر المقدمة الثانية. فإذا قيل أصول أدلة الأصول هي قطعية أم ظنية، قيل ماذا يقصد؟ فإن قصد أصل الدليل الذي عليه مدار الاستدلال بعامة وهو الكتاب والسنة فهذا قطعي من جهة حجيته، ومن جهة حتى لو بحثت في بعض أحاديث السنة الاختلاف في الثبوت أو خلاف ذلك، لكن الكتاب والسنة قطعية الاستدلال كما هو بدهي عند الخاصة والعامة من المسلمين. لكن إذا جئت الأدلة التفصيلية الأخرى كالاستحسان والقياس إلى آخره فتعلم ما ورد فيها من خلاف. فيقال في التعليق على هذه المقدمة من جنس ما قيل في التعليق على أصلها الذي تفرعت عنه. المقدمة الثانية.
المقدمة الثالثة.
نعم الثالثة.
الأدلة السمعية لا تفيد القطع بآحادها بل باجتماعها.
كأن هذه المقدمة من الشاطبي رحمه الله هي قدر من الاستدراك أو مقدمة مقيدة لإطلاقه الذي جاء في المقدمة الثانية، ولهذا قال الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنها تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها ومحققة لمناطها إلى آخره. فالأدلة لا تفيد القطع بأحدها بل باجتماعها، وهذا التقييد بالمقدمة الثالثة للمقدمتين الأولى والثانية بقدر ما أفاد تقييدا وأوضح مقصود أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله من مقدمته الثانية، إلا أنه أفاد أيضا أو تولد عنه إشكال، لأن الأدلة حينما يقال باجتماعها لا بأحدها هذا لا يطرد، لأنك تذكر هنا دليل القرآن، ودليل القرآن الواحد منه يكون قطعي الثبوت كما هو بدهي، ويكون كذلك في كثير من المقامات قطعي الدلالة. إذا جئنا مقامات أصول الدين فالدليل فيها قطعية الثبوت وهي آية واحدة وقطعية الدلالة، وحتى في مقامات الأحكام كقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فدلالة الآية على الصيام قطعية من جهة ثبوتها باعتبار أنها آية من كتاب الله، وهي قطعية الدلالة ولم تحتج لإفادة فرضية الصيام وفريضة الصيام ووجوبه وفرضه، لم يلزم أن تتبع بشاهد آخر مع وجود الشواهد والأدلة الأخرى. فإذن هذا التقييد تولد عنه إشكال، فهي ليست بآحادها بل باجتماعها على الإطلاق، لا الأدلة العقلية ولا الأدلة السمعية، بل قد يقتضي الدليل العقلي الواحد وقد يقتضي الدليل السمعي الواحد، قد يقتضي قطعا وقد يقتضي ظنا، وقد يكون بعض الأدلة لا تفيد القطع سواء كانت عقلية أو سمعية إلا باجتماعها. فهذا صحيح أن بعض الأدلة العقلية أو السمعية لا تفيد القطع إلا باجتماعها لا بأحدها، هذا له وقوع وهو صحيح، لكن هل جميع الأدلة على هذه الدرجة؟ الجواب ليس كذلك، بل قد يكون الدليل الواحد من القرآن إفادته لحكم قطعي وإفادته للثاني المحصل من الآية إفادة إيش؟ إفادة ظنية، فيكون في أحد الحكمين قطعيا وفي الحكم الآخر يكون ماذا؟ يكون ظنيا، وفي الحكم الآخر يكون ظنيا، مثل ما في قول الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إفادة الآية لوجوب القضاء إفادة إيش؟ قطعية، أليس كذلك؟ ولهذا أجمع العلماء على ذلك ولم يختلفوا فيه البتة، لكن إفادة الآية أن من صام فصومه يصح أو لا يصح، لأن بعض أهل العلم قال يجب عليه الفطر، وإن كان هذا القول بعيد ومرجوح وخلاف قول العامة والجماهير، لكن أو إفادة الآية بأن الأولى الصيام أو بأن الأولى الفطر، هذه المعاني الثانية دلالة الآية فيها أيا كان تقديرها غايتها أن يقال إنها دلالة ظنية ليست من الدلالة القطعية. وهكذا في كثير من الآيات. نعم.
الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنها تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها ومحققة لمناطها أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع.
هذا محل بحث طويل، وهو الدليل أو العقل هل هو دليل أو ليس دليلا، هل هو دليل يكون مركبا مع دليل الشرع فإذا صاحب دليل الشرع صار دليلا مركبا به، وإذا انفك عنه لم يعد دليلا، أم أن العقل دليل مختص، أم أن العقل لا يصح أن يسمى دليلا لا بهذا الوجه ولا بذاك الوجه؟ هذا بحث بعثه علماء الكلام وعلماء النظر وحتى علماء الشريعة والناظرين في حقيقة أدلة الشريعة بحث هذا، ومن الكتب التي توسعت في بحث هذه المسألة كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم،
وهذا مبين في علم الكلام، فإذا كان كذلك
نعم الوقت لا يسع للبحث في هذه المسألة، وإلا مسألة طويلة حقيقة دليل العقل، أو العقل هل هو دليل أو له لا يكون دليلا مع دليل السمع وشرط التركيب فيه، هذا مبحث بحثه النظار في كتب، وأحيانا يبحثونه في كتب الأصول أيضا، في كتب أصول الفقه، ويبحثونه في كتب علم الكلام، سواء كتب علم الكلام اللي قرروا بها العقائد كالمطالب العالية للرازي مثلا، أو كتب علم الكلام التي قرروا بها المقدمات العقلية في علم الكلام كالمباحث المشرقية للرازي مثلا. نعم،
المقدمة الرابعة.
نعم،
المقدمة الرابعة: مسائل وصول الفقه وضعت لبناء فروع فقهية أو آداب شرعية. كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية.
نعم، هذا من المعاني اللطيفة التي قالها الشاطبي رحمه الله، وكأن هذا الوصف هو الوصف المناسب، أو لعله أن يكون هو الوصف المناسب، أنها مسألة لطيفة. لماذا؟ لأنها في حقيقتها كذلك، ولكنها ليست مسألة محققة. لما؟ لأن بعض الناظرين ولا سيما من المعاصرين في كلام الشاطبي كأنهم رأوا أن الشاطبي رحمه الله أتى بمعنى بعيد المناط في التحصيل لما قرر هذه المقدمة، فصارت تردد. هي ما هي كلمة أو مسألة لطيفة من الشاطبي رحمه الله، وهي مسألة فيها تحرير متين من الشاطبي رحمه الله، لكنها ليست من غور العلم الذي فات على أقرانه في هذا العلم وتحصل له. فإن قال قائل فإن الشاطبي يشير إلى كثير من مسائل علم الكلام التي دخلت في كتب الأصول، قيل هذا صحيح، ولهذا قلنا تنبيهه بهذه المسألة وبهذه المقدمة تنبيه لطيف وتحرير مناسب، أي تمييز لما هو من أصل هذا العلم، وما سماه هنا وهي تسمية لائقة، سماه إنه عارية على أو عن هذا العلم، هذا كله صحيح. لكن لماذا نقول إن هذا ليس من غور العلم البعيد؟ لأنك إذا قرأت كلام الشاطبي رحمه الله وجدته يقول كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع أو آداب أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية، هذا كلام متين صحيح، لكن المشكل في التحصيل. بمعنى أنك متى تقول إن هذه المسألة لا تفيد عونا أو تفيد إيش؟ ها؟ أو تفيد عونا، هذا سؤال. السؤال الآخر أن الشاطبي لما قال المقدمات الأولى رحمه الله، لما قال وهو علامة محقق، لما قال في المقدمة الأولى مثلا إن أصول الفقه قطعية، ذهب لكونها قطعية بطريقة التسلسل، ليس بطريقة أنه يقول كل المسائل في علم الأصول قطعية، أليس كذلك؟ وإذا قال هي راجعة إلى كليات، إذن هو يقرر هنالك بطريقة التسلسل في المعاني. طيب لما نقول بطريقة التسلسل في المعاني التي توصل بها إلى وصف أن أصول الفقه قطعية فأرجعت لها هذه الكلمة، وكان المتبادر أن أصول الفقه منها القطعي ومنها الظني، وهذا أكثر انضباطا في الفهم وأسهل في الإدراك. والشاطبي لا ينازع في هذه النتيجة المقسمة ترى في حقيقة الأمر كما سبق، بل لا يتصور أن عالما ينازع في ذلك، لكنه أراد هو أن يجعل لهذا العلم قاعدة وكيانا وأسسا منضبطة في رجوع الأشياء إليها، حتى لا يكون هذا العلم فيه مادة من الدخل والعبث. وهذا الشبيه ببناء أصحاب المذاهب لمذاهب أئمتهم على ما عرفوا به من ما يعرف بعلم التخريج، حتى ينضبط المذهب. ولهذا سموا صاحب الإنصاف في المذهب الحنبلي من المجتهدين في تصحيح المذهب، من المجتهدين في تصحيح المذهب ومقارنة الروايات أو تخريج الروايات فيما لا رواية فيه. هنا كلام الشاطبي رحمه الله، يبقى السؤال هنا، متى نقول هذه المسألة عون، هذه المسألة عون أو ليست عونا، ومتى يقال إن هذه المسألة مقدمة لمسألة من مسائل أصول الفقه؟ وخاصة أن الشاطبي رحمه الله استدعى أو اعتبر بالدليل العقلي، وهذا أحد طرق علماء النظر الذين يصححون الاستدلال بدليل العقل ويجعلونه مركبا، ويجعلونه مركبا فيقولون بالدليل المركب. وهذه طريقة ذكرها الرازي في كتبه وغيره، بل إن أبا عبد الله الرازي فيما يعرف في علم العقائد وموضوع الصفات بخاصة عند مدرسة المتكلمة الصفاتية كمدرسة أبي الحسن الأشعري، ما يعرف بحلول الحوادث، بحلول الحوادث، وهي أكبر مسألة في صفات في باب الصفات، في باب صفات الله عند متكلمة أهل الإثبات كالأشعري والماتريدي وأصحابهم ومن قلدهم من الفقهاء، اللي يسمونها نفي حلول، نفي حلول الحوادث. هذه المسألة الرازي يقول بأن الدليل المعتبر فيها هو الدليل المركب من دليل العقل ودليل السمع. فالمقصود هنا أن الشاطبي يقرر منطق أو نظرية الدليل المركب، أليس كذلك؟ ويشترط للدليل العقلي ليستعمل هذا الاتصال من التركيب حتى يفيد هذه الدرجة التي ذكرها من القطع. إذا كان كذلك، فمن الذي يستطيع أن يقول بأن هذه المسألة ليست عونا؟ من الذي يستطيع أن يقول بأن هذه المسألة من علم الأصول ليست مسألة هي مقدمة في الدليل المركب، هي مقدمة في الدليل المركب بمعنى كنتيجة مفيدة؟ وإلا سيبقى رأي الشاطبي رحمه الله رأيا علميا قويا، وما زال القول في كلامه على سبيل الثناء على طريقته، ترى ليس على سبيل المنع لكلامه، لكن هو السؤال في تحقيق هذا المعنى، السؤال في تحقيق هذا المعنى، هل هي مقدمة كما قلت لطيفة أو مقدمة من غور العلم؟ لماذا نقول قد يقول ما الفرق بينهما؟ لئلا يتقحم بهذه المقدمة فيتوهم أنها تحقيق طارئ في العلم، فتجد أن البعض يبالغ في نقد كتب أصول الفقه بأنها ملئت بمسائل علم الكلام وما إلى. صحيح أن هذا العلم تأثر بصياغة علم الكلام، بل تأثر بالمنطق بشكل مباشر، خاصة عند بعض المؤلفين كأبي حامد وغيره، وجعلوا مقدمة منطقية في كتبهم، وتأثر بمسائل ليست منها، هذا صحيح. لكن هذا المعنى، هذا المعنى الذين أدخلوا في أصول الفقه، الذين أدخلوا في أصول الفقه لهم نوع ربط فيه، لهم نوع إيش؟ ربط فيه. فهذا يجعل الباحث في هذا العلم متعقلا أو متأنيا مع هذه المقدمة الفاضلة والإشارة اللطيفة من كلام العلامة أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، لكن لا تنظر إليها على أنها إيش؟ منهج جديد في النظر إلى إيش؟ العلم. لا، هذا المعنى في جملته يتفق عليه، لكن يبقى تحقيق المناط. وتنقيح هذا المناط، ما هي المسائل التي لا عون فيها للأصولي، وما هي المسائل التي ليست مقدمات يتوصل بها إلى إيش أدلة. لو كانت المراجعة للمنهج لكان هذا هو الذي يمكن أن يقال فيه غور علمي بعيد. أما أن تقول هنالك مسائل هذا صحيح، لكن من الذي يستطيع أن يدخل هذه المسألة ويخرج أختها؟ هذا محل اجتهاد أو ظن. ولذلك من لم يكن عارفا بعلم الكلام، وهذا هو الذي يجعلني أفرق بين الاعتبارين في وصف كلام أبي إسحاق رحمه الله، ليس عدم يعني تقدير لفضل كلامه، لا، هو كما نقول علامة محقق وكتابه من أشرف الكتب العلمية في هذا الباب. ولكن لماذا يقال ذلك؟ لأن من لم يكن عارفا بعلم الكلام وينظر في أصول الفقه ويستصحب هذا المعنى، ولا كثير من ينظر فيه بل الغالب ليس عارفا بعلم الكلام، وهذا ليس بالضرورة أنه هو المحك الآن، لكن بعضهم ينظر وهو معظم لأئمة هذا العلم وأنهم هم الخبراء فيه فيسير في الجملة على طريقتهم، وهذا هذه المصانعة إن صحت العبارة لعلماء الكلام الذين كتبوا في الأصول، وهم بقدر ما هم علماء نظر وعلماء كلام هم فقهاء باعتبار آخر، هذه المصانعة أحيانا يغلو صاحبها لعدم معرفته بعلم الكلام، فربما وقع في أخطاء في تقريره لعلم الأصول لها أثر أحيانا على مسائل العقائد أو مسائل التصورات بسبب إيش؟ الاحترام الذي استصحبه والإجلال الذي استصحبه. ولكن بالمقابل الذي يأتي من الناظرين في هذا العلم والباحثين فيه وهو ليس عارفا بعلم الكلام ويستصحب هذه المقدمة ويريد أن يبرئ العلم، يعني علم الأصول، ويميز عاريه مما كان حقيقة فيه، فينظر إلى كثير من المسائل فلا يرى اتصالا بينا حسب لغة الأصول الأولى التي كتبها الشافعي وهي اللغة الصحيحة وهي اللغة الأكمل لا شك، لكن فوات المصطلح لا يلزم منه فوات المعنى، لا يلزم منه فوات المعنى. صحيح أن الطريقة اللي كتب فيها الشافعي أقوى وفيها نفس لسان العرب وكلام العرب وبيان العرب، وحتى في استقراء الأدلة طريقته، ولذلك هم عيال على منظومته، لكن كما تعرف العلم كتبه كثيرون على طريقة هذا الشافعي وعلى طريقة أخرى. الشاهد في هذا أن هذه الطريقة الثانية من ما نقول الطريقة المصانعة أحيانا ما هي مصانعة القصود ولكن مصانعة المعارف التي لا يدخل في باعتبار أن علماء الفن هم أدرى به. ولكن نلاحظ بعض الباحثين أحيانا أو بعض المقررين يقولون كلاما من كلام الأصوليين بني على خلاف مثلا بين المعتزلة ومتكلمة الصفاتية، ليس داخلا لا في هذا العلم، وليس إشكاله أنه ليس داخلا في أثر على الفروع الفقهية، إشكاله أنه يؤثر أحيانا على مسائل في مسائل أصول الدين. لكن كما قلت بالمقابل لا تصح أن تكون هذه المقدمة يتوهم بها البعض أنها فتح في اجتيال علم الأصول، يعني علم أصول الفقه، وحذف أو الطعن على بعض مسائله أو كثير من مسائله بحجة أنها دخيلة على إيش هذا العلم، لا ليس كذلك. وهنالك مسائل كلامية وجودها في الأصول صحيح، ما هو بالضرورة أنه مهم، لكن وجودها وجود صحيح، يعني بمعنى وجود مسبب، وجود إيش مسبب، يعني له تسبيب علمي، مثل ما يقول الشاطبي هنا بطريقة الرجوع والتركيب، ولو تأملت لوجدت أنها راجعة، أو في الدليل العقلي يقول أنه مركب بطريقة الرجوع والتركيب. هنالك مسائل كلامية فعلا هي كما قال الشاطبي، فما قرره هنا هي إشارة فاضلة لكنها ليست كشفا علميا قد غاب عن الناس أو عن عامة الناظرين في هذا العلم أو عن المؤلفين في هذا العلم. نعم.
والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، ولا يلزم على هذا أن يكون
التوضيح هذا للنتيجة، والنتيجة لا خلاف عليها، والنتيجة لا خلاف عليها، بمعنى أن الكل يتفق على أن ما لا يفيد ولا يكون عونا ما لا يفيد، لكن أوجه الإفادة متعددة الاتصال، يعني هو الكلام في كلمة ما يفيد، ما يفيده يعني لو قربناها للذهن ما يفيده مطابقة أو ما يفيده تضمنا أو ما يفيده لزوم، طرق الإفادة متعددة، فهذا هو محل، وإلا النتيجة يعني بينت الصحة التي وصل إليها. نعم. المقدمة الخامسة.
المقدمة الخامسة: الاشتغال بالمباحث النظرية التي ليس لها ثمرة عملية مذموم شرعا.
نعم. الاشتغال بالمباحث النظرية، قال رحمه الله: كل مسألة أكمل،
كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسان دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب، عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا، والدليل على ذلك استقراء الشريعة، فإن رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به، ففي القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
نعم. هذه المقدمة من كلام الشاطبي رحمه الله هي من جنس المقدمة التي سبقت، وتؤخذ باعتدال في إطلاقها، لأن بعض المباحث النظرية موصلة إلى الحقائق العملية ومتصلة بها، وأما المنفك المطلق فهذا شأنه قليل في هذا العلم، شأنه قليل في هذا العلم. نعم.
المقدمة السادسة: التعمق في التعاريف والأدلة والبعد بهما عن مدارك الجمهور، وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور وإن فرض تحقيقا، فأما الأول فهو المطلوب المنبه عليه، كما إذا طلب معنى الملك فقيل إنه
الملك
كما إذا طلب معنى الملك فقيل إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان فقيل إنه هذا الذي أنت من جنسه، أو معنى التخوف فقيل هو التنقص، أو معنى الكوكب فقيل هذا الذي نشاهده بالليل، ونحو ذلك، فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال.
نعم. هذه الطريقة في كلام الشاطبي وهي المقدمة السادسة طريقة محققة، وهو أنه يقول إن القرآن نزل بلسان العرب، فالعدول بالكلمات عن حقائقها الشرعية وعن حقائقها التي يقتضيها بيان العرب وعن حقائقها التي تلاقي نفوس المكلفين، لا يصح أن تحول الحقائق التي عليها مدار الاعتبار في فقه الشريعة أو تصورات الأحكام أو أدلة الأحكام أو الدلالات إلى مصطلحات مغلقة لا يعرفها إلا خاصة من الناس، لا يعرفها إلا خاصة، ولا نقول الخاصة لأنهم ليسوا هم الخاصة في الحقيقة، الخاصة هم الصحابة، يعني أولى الناس بالعلم هم الصحابة، لكن إلا خاصة يعني إلا قوما ذوي علم مختص، وهذا لا شك أن ما أشار إليه الشاطبي رحمه الله هو من التحقيق الذي ابتليت به المدارس الكلامية، ولهذا مثل لك مثالا بالملك، فهم خلق من خلق الله خلقهم الله من نور، هذا تعريف يدركه العامة والخاصة، وهو المحقق للمعنى الشرعي، أليس كذلك؟ قال: ولكن، ولذلك انظروا إلى الثاني، قال: وأما الثاني وهو ما لا يليق بالجمهور فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشريعة له أو عن اعتبار الشرع له، لأن مسالكه صعبة المرام. قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما إذا طلب معنى الملك فأحيل على معنى أغمض منه وهو أي وهو تعريفهم أو حدهم له بقولهم قال وهو ماهية مجردة عن المادة أصلا أو يقال جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي. فيقول إن تعريف الملك بهذا هذا إغلاق، فالشريعة لا تأتي بذلك، فهذا المعنى صحيح. وهذا من الفرق الذي كان موجودا لما نتكلم عن علم الأصول الفقه بخاصة، كان موجودا في كلام الشافعي ومتعثر الوجود في كلام كثير من متكلمة الأصوليين. بمعنى أنك إذا قرأت الرسالة للشافعي مع أنه متقدم إلا أنك تجد أنك تفهم المفردات واللغة التي كتبت بها أو كتب بها كتاب الشافعي والمسمى بالرسالة، لكن تقرأ لكثير من متكلمة الأصوليين فتجد إغلاق التعريفات والغور فيما سموه حدا والتغور فيه والتهور فيه، أي التعمق. التهور يطلق بمعنى التعمق أيضا في الشيء والاستمساك به. هذا التغور الشديد أغلق كثيرا من المعارف، وصار البعض يحفظها وهو لا يستجيب إلى فهمها استجابة مناسبة. وقد جعل الله الدين للناس جميعا، بل بعث النبي عليه الصلاة والسلام في قوم أميين كما جاء في كتاب الله. وعليه فمؤاخذة الشاطبي رحمه الله لكثير ممن كتب في أصول الفقه بهذا المعنى هو قول في محله على التمام، لأنهم تكلفوا أو لأن كلامهم فيه تكلف، حتى لا نضيف التكلف إلى الأعيان، لأن في هذا الكلام تكلف ظنوه تحقيقا. وسبب هذا التوهم، طبعا هذا التوهم له سبب علمي عميق، ليس يعني لم يقع منهم سذاجة، لكن سببه توهم، وهو ما توهموه في علم المنطق من الإتقان والتحقيق. فلما توهموا في علم المنطق الأرسطي من الإتقان والتحقيق والبرهان والانضباط صاروا يجعلونه هو المعيار في التعبير. ولهذا أبو حامد رحمه الله سمى كتابه في المنطق بإيش؟ بمعيار العلم، بمعيار، وسمى طريقة التصوف بميزان العمل. فهذه الأسماء لها دلالاتها. فهذا التوهم تجاه علم المنطق مثل التوهم الذي دخل على متكلمة أهل الإثبات، بل وحتى على قدماء المتكلمين تجاه علم الكلام، ومثل التوهم الذي دخل على ابن رشد تجاه فلسفة أرسطو فتوهم فيها حقائق إلى آخره. فلما بلغ عنده هذا التوهم درجة عالية وهو من أهل الشريعة وعلم الشريعة، وذهب ليجعل اتصالا بين المادتين، فكتب رسالته المشهورة والموجودة المطبوعة الآن التي سماها فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. يقصد بالحكمة هنا بالفلسفة، وخاصة فلسفة المشائين اللي فلسفة أرسطو ومن على جادته، لأن أبا الوليد بن رشد ينتقد عامة المناهج الفلسفية، لكنه استحسن منها الطريقة الأرسطية بخلاف الفلاسفة الذين سبقوه أو بعضهم كالحسين بن عبد الله بن سينا، فهو معظم لغير طريقة من الطرق الفلسفية، بل هو متعدد الاختيار، وإن كان غلب عليهم طريقة الإشراقية المبنية على العرفان والنفس وليس على دليل العقل، مع ما له من التصانيف في دليل العقل، وبالله مع ما له من التصانيف في دليل العقل. على كل حال، هذا التنبيه من الشاطبي رحمه الله، وهذه المقدمة مقدمة مهمة في المنهج العلمي، وهي تحرير في المنهج العلمي الذي كثر فيه التكلف عن طرق السلف الأول، عن طرق السلف الأول. ولهذا كلما بعد العلم عن التكلف وانفك عنه فإن هذا أدعى في تحقيق العبودية به، وأدعى في موافقته لهدي الكتاب والسنة. ولهذا من كمال كتاب الله سبحانه وتعالى أنك تجد أن العرب اليوم مع ما دخل لغتهم من الترك الفصاحة وذهاب فصاحتها، إلا أن العرب بل من تعلم العربية أو من تعرب وهو ليس من صميم العرب أو من أصل العرب أو من أهل لغة العرب، لأن العربي لا يلزم أن يكون من قبائل العرب التي سماها من سماها، العربية والعرب اسم أوسع من هذا من جهة نطق الكلام أو من حيث نطق الكلام. هذا على كل حال باب النطق باب واسع كما تعرف، فمن تكلم العربية فهو من أهل لسانها، ومع ذلك مع ذهاب الفصاحة إلا أن القرآن إذا سمعوه وقرأوه يفهمونه، أليس كذلك؟ في عامة خطابه مفهوم وبين، وهذا من كمال وإعجاز وبلاغة القرآن كما يعبر أحيانا بكلمة الإعجاز والبلاغة، وهو كمال وهو بيان وهدى ونور في القرآن. ولذلك هذه المقدمة مقدمة محررة إذا ما استعملت بطريقة صحيحة، إذا ما استعملت بطريقة صحيحة، فصار عوضا عن تكلف العلم الكلام، صار العوض عن ذلك ما هو ضبط العلم بطريقة الشافعي وبطريقة أئمة الفقهاء وما إلى ذلك، هذا صحيح. أما أن تدع الطريقة الكلامية أو الطريقة التي دخلت على علم الأصول ليكون البدل عنها الفوضى في هذا العلم، فهذا ليس صحيحا. فبقى هذا العلم ولو بتلك الطريقة اللي كتبها من كتبها من المتكلمين أو تأثرت بطريقتهم أدعى ثبوتا وانضباطا من أن يكون أيضا يدخل مفتوحا ومضطربا باسم التجديد في هذا العلم أو باسم تحرير العلم عن ألفاظ المتكلمين أو عن مصطلحات المتكلمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، نسأل الله بأسمائه وصفاته لنا ولكم الإخلاص لوجهه والفقه في الدين، كما نسأله جل وعلا أن يرحم عباده المسلمين أجمعين الأحياء منهم الميتين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يكفينا شر أعداء الإسلام أجمعين بمنه وكرمه ورحمته وعزته وقوته سبحانه وتعالى، كما نسأله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.
جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.